بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم دورة العلامة محمد بن عثيمين الخامسة لعام 27 و400 من الهجرة في منطقة بيان. وتحتوي هذه الدورة على تعليق فضيلة الشيخ عثمان الخميس على كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مختصر صحيح مسلم للمنذري. والآن مع الشريط الأول.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، أخبرت أنكم أخبرتم بخبر، ألا وهو أنه سيكون لقاء مفتوح في كل يوم إن شاء الله تعالى بعد درس الفقه. يعني إذا قلنا إن درس الفقه يبدأ في الساعة 4:15 وينتهي في الساعة 5:30 أو 6:45 مثلاً، ثم تكون راحة لمدة ربع ساعة، ثم في السادسة يكون هناك لقاء مفتوح تطرح فيه الأسئلة، وما كانت إجابته حاضرة أجيب، وإلا أوتي بها، ويكون الذي يجيب على الأسئلة الشيخ الفاضل دكتور حمد ويجري حفظ الله تعالى، وسأكون أنا مشاركا معه. فمن كان، وطبعا هذه الأسئلة غير مرتبطة بالدروس، يعني أسئلة مفتوحة، لذلك سميناه لقاء مفتوحا. فالأسئلة مفتوحة سواء كانت في الدرس أو خارج الدرس، المهم أن هذه الفترة وهي من 6 إلى قريب من أذان المغرب يكون هذا اللقاء، ثم بعد ذلك يستعد الإخوة لصلاة المغرب، ومن ثم الدرس. كان من عادتنا في الدورات السابقة أن نقرأ من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى وأجزل مثوبته، وأن يكون تعليق يسير على ما نقرأ من الأحاديث. وقد اختار لكم إخوانكم في هذه الدورة أن تكون القراءة في فضائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم: كتاب الفضائل، فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عياض أو النووي، على خلاف بين أهل العلم في من وضع الأبواب لصحيح مسلم، لأننا قلنا إن الإمام مسلم، ننبه ونعيد، الإمام مسلم رحمه الله تعالى رتب الكتب ورتب الأبواب وسمى الكتب ولم يسمي الأبواب. الإمام مسلم الكتب رتبها وسماها: كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب المسافرين، كتاب الزكاة، وهكذا، ورتبها وسماها. أما الأبواب فرتبها ولم يسمها، رتب الأبواب على ما هي موجودة عليه ولم يسمها. فجاء من بعده الشراح والخدام لهذا الكتاب الكريم، وهو صحيح الإمام مسلم، من خدمه وتشرف بهذه الخدمة. وهؤلاء العلماء الذين خدموا هذا الكتاب وتشرفوا بذلك، حيث إنهم يتلون أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتدارسونها، تكرموا وتفضلوا رحمهم الله تبارك وتعالى بوضع أسماء للأبواب. والمشهور أن الذي بوب الأبواب في صحيح الإمام مسلم هو القاضي عياض، وقيل إنه الإمام النووي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. المهم أن نعرف أن الإمام مسلم لم يسمي الأبواب، وإنما رتبها فقط. وإذا قلنا في البداية كتاب الفضائل، قال الإمام مسلم كتاب الفضائل، فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول بعد ذلك قال عياض باب اصطفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأحاديث المختارة هي من المختصر المنذري بصحيح الإمام مسلم، وهذا المختصر لم يراعي فيه المنذري رحمه الله تعالى أحاديث صحيح الإمام مسلم على ما في ترتيبها في الصحيح، وإنما أتى بأحاديث بعيدة وقربها هنا وهكذا، فلم يراعي الترتيب الذي رتب به الإمام مسلم، بل إذا وجد حديثا يناسب هذا الباب أتى به عنده. على كل اختصر هذا الكتاب، وكذلك حذف الأسانيد واكتفى بذكر الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن واسلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذا الاصطفاء من الله، يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى، والاصطفاء هو الاختيار والتفضيل والتقديم على غيره. فالله تبارك وتعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، ثم اصطفى من كنانة قريشا، ثم اصطفى من قريش بني هاشم، ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم. فهو إذن خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاصطفاء تفضيل كما قلنا من الله تبارك وتعالى. ومنه أخذ بعض أهل العلم أن الهاشمية لا يكافئها إلا هاشمي، والقرشية لا يكافئها إلا قرشي، أي في الزواج. فيرون أن الرجل الهاشمي أو أن الرجل القرشي له أن يرفض من تقدم لابنته إذا لم يكن قرشيا، وذلك لتفضيل الله قريشا على غيرهم. وكذا الهاشمي بالنسبة لقريش هو متميز على قريش بهذا النسب، وكما قلنا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا شك أن الإنسان يشرف بقرابته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن كان هذه القرابة قرابة ولادة، كما هو الحال بالنسبة لأولاد فاطمة رضي الله عنها. وإذا لم يكونوا عن ولادة فالأقارب وهم بنو هاشم، كل من انتسب إلى هاشم، من رجع نسبه إلى هاشم فإنه مصطفى في الجملة، وأولاد هاشم الذين بقيت لهم ذرية هم أبناء العباس وأبناء أبي لهب وأبناء أبي طالب وأبناء الحارث. أربعة من أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين بقي لهم نسب إلى يومنا هذا، وهم العباس بن عبد المطلب بن هاشم، وأبو لهب بن عبد المطلب بن هاشم، وأبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم، والحارث بن عبد المطلب بن هاشم. هؤلاء ذريتهم ما زالت موجودة إلى يومنا هذا. ثم ذكر الحديث الذي بعده وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، مع أنه سيد ولد آدم في الدنيا أيضا، هو سيد ولد آدم. وذلك جاء في الحديث الآخر: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أقول هذا على سبيل الافتخار على الناس وتنقصهم، ولكني أقول هذا على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار، يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله اصطفاه وأن الله فضله سبحانه وتعالى، فقال: أنا سيد ولد آدم، بل وسيد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، وذلك أنه أفضل البشر صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف أهل العلم هل هو كذلك أفضل من جبريل أو لا. أنا أتصور أن البحث في هذه المسألة لا ينبني عليه شيء، يكفينا أن نعلم أنه سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، وأما التفضيل بينه وبين جبريل فجماهير أهل العلم على أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من جبريل، ولذلك يقول عنه إنه أفضل الخلق مطلقا صلى الله عليه وآله وسلم. وبعضهم رأى التوقف في هذه القضية وعدم الخوض فيها لأنه لا يترتب عليها شيء. طيب، يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. خص يوم القيامة لأنه في ذلك اليوم يظهر سؤدده، لأنه لا تكلم نفس في ذلك اليوم إلا بإذنه، فلا يستطيع أحد أن يتكلم أو أن ينبس بحرف، ولذا تظهر سيادته بينة واضحة صلى الله عليه وآله وسلم. بينما في هذه الدنيا نازعه الملك كثير من الناس، بل إن أناسا نازعوا الله الملك، كما قال إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم طيب، قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فالسيادة في الدنيا نوزع فيها، ولكن سيادة الآخرة يظهر فيها فضل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، أي في الحشر. قال: وأنا أول شافع وأول مشفع. وقوله أول شافع فدل على أنه يوجد شافع غيره صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن الملائكة تشفع والأنبياء يشفعون والصالحين يشفعون، فالكل يشفع ممن يأذن الله لهم سبحانه وتعالى، ولكن سيدهم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أول من يشفع. والمعروف أن ذلك يكون في الشفاعة الكبرى، وهي ما نقوله في كل يوم: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وهي الشفاعة العظمى التي لا ينالها إلا شخص واحد وهو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، هذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء، وذلك أن يهوديا قال لرجل مسلم: والذي اصطفى موسى على العالمين، والذي اصطفى موسى على العالمين، فقام المسلم وضربه لأنه رأى أنه يفضل موسى على محمد صلى الله عليهما، وأنه أراد تنقص النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: والذي اصطفى موسى على العالمين، قال: أو اصطفاه على محمد، ثم ضربه فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تفضلوا بين الأنبياء. الذي يقول لا تفضلوا بين الأنبياء هو الذي يقول أنا سيد ولدي آدم، والله تبارك وتعالى قبل ذلك يقول: من يذكر الآية؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن الله فضل الرسل بعضهم على بعض. إذن ما مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء؟ قال أهل العلم: معنى قوله لا تفضلوا بين الأنبياء أي على سبيل التنقص للآخرين، يعني تفضل هذا وتريد تنقيص الآخر والطعن به، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك على سبيل التواضع، قال ذلك على سبيل التواضع أي سووا بين الأنبياء، أو لا تفضلوا بين الأنبياء في النبوة، النبوة كلهم يشتركون فيها، لأن تفضيل بعضهم على بعض في النبوة كأنه طعن في نبوة الآخرين، فلا تفضلوا بينهم في النبوة. أو أن يحمل هذا لا تفضلوا بين الأنبياء إذا كان على سبيل الخصومة، لأنه سيؤدي بالتالي إلى الكلام في أولئك الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ثم ذكر حديث أبي موسى في باب ما بعث الله به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، وهو حديث عظيم. يقول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مثل ما بعث من الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. غيث أصاب أرضا، الغيث يختلف عن المطر، ولا هو المطر؟ جيد. طيب، يقولون المطر إذا كان نافعا صار غيثا، إذا كان المطر نافعا سمي غيثا، وإذا لم يكن نافعا سموه مطرا. وإذاك عندما نسأل الله المطر ماذا نقول؟ اللهم أمطرنا، ولا نقول اللهم أغثنا؟ اللهم أغثنا من الغوث والمساعدة. فالغيث هو المطر النافع، فإذا لم يكن نافعا لا يقول عنه العرب إنه غيث، وإذا قد يكون المطر إيش؟ عذابا، فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر منذرين. فالشاهد أن الغيث هو المطر النافع، الغيث هو المطر النافع. يقول: كمثل غيث أصاب أرضا، والمقصود بالأرض هنا ليست أرضا معينة، ليست أرضا معينة، وإنما جنس الأرض، جنس يعني مطر نزل من السماء إلى الأرض، أي أرض أي أرض، المهم الأرض، إذا نزل من السماء إلى الأرض، لأنه أراد مجموعة أراضي، أراد مجموعة أراضي. قال: فكانت منها طائفة طيبة، أي أرض طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. إذن أرض طيبة أصابها غيث طيب، فماذا حصل؟ أنبتت الكلأ والعشب الكثير. قال: وكان منها أجادب، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا. أرض أخرى تمسك الماء لكن لا تنتفع منه، وإنما تنفع غيرها، تمسك الماء ولا تنتفع به، وإنما تحتفظ به، تحتفظ بالماء متى ما جئته وجدته، لكن هي في ذاتها لم تنتفع كما انتفعت الأرض الأولى. إذا الأولى أمسكت الماء لكن انتفعت به، الثانية أمسكت الماء ولم تنتفع به لكن انتفع به غيرها، انتفع به غيرها، فسقوا ورعوا، أخذوا من هذا الماء فشربوا منه، أخذوا هذا الماء ورعوا فيه أغنامهم ورعوها، أخذوا هذا الماء فسقوا به مزروعاتهم. إذن هذه الأرض تنفع ولا تنتفع، تنفع ولا تنفع، والأولى تنفع وتنتفع. قال وأصاب طائفة منها أخرى، هذه الأرض الثالثة، إنما هي قيعان. القيعان هي الأرض المستوية الملساء، أرض مستوية لكنها ملساء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا خير ولا كفاية شر، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. إذن هذه ثلاثة أراض. إذن ما هي الأرض الأولى؟ قبلت الماء وانتفعت به وأنبتت. الأرض الثانية أمسكت الماء ولم تنتفع لكن أعطته لغيرها ينتفع به. الثالثة قيعان، لم تمسك ولم تنفع ولم تنتفع. قال فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ذلك مثل من فقه في دين الله تبارك وتعالى ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم. هذه أي أرض؟ الأولى، علم وعلم، أنبتت ودفع الناس بها. إذن هذا القسم الأول. إذن غيث إلى الأرض الطيبة انتفعت بهذا الغيث ثم انتفع الناس بها. علم انتفع الناس به ثم علموه الناس وعملوا به، لأن العلم أولا تتلقاه ثم تعمل به ثم تعلمه. العلم أول الأمر أنك إيش؟ تستقبل هذا العلم وتتلقاه، فإذا تلقيته واستقبلته تأتي المرحلة الثانية وهي إيش؟ العمل بهذا العلم، ثم بعد ذلك تبدأ تنشر هذا العلم للآخرين، إما لينشروه وإما ليعملوا به. طيب، إذن هذه الطائفة الأولى. قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذه القيعان، هذه القيعان، لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. طيب أين الأجادل؟ ماذا يقول أهل العلم؟ بعض أهل العلم قال الأجادل مع الأولى، ويصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فبلغها. طيب، فيكون هذا داخلا في الأولى لأنه علم وعلم، كونه انتفع أو ما انتفع هذا موضوع آخر، لكن هو انتفع بتعليم هذا العلم من حيث الأجر، من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها. أو يكون في من لم يرفع بذلك رأسا، أي يكون كالمسجل. طيب، يأتيه العلم ثم يرسله، يأتيه ثم يرسله، مثل السفنجة شلون تأخذ الماء ثم تأخذ وتصب، هي ما تستفيد من الماء شيئا، فالله أعلم. فبعض أهل العلم يقول أهمل ذكر الوسط لأنهم يعني كما أهمل الله ذكر الوسط في الذين اعتدوا يوم السبت، قالوا كذلك أهمل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوسط ونبه على الحالتين، كما هو شأن القرآن الكريم دائما يذكر المؤمن والكافر ويذكر أهل الجنة وأهل النار، ولا يذكر الفساق وأهل الكبائر، يتركهم سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء إما يكونوا أقرب إلى أهل الجنة ومن يكونوا أقرب إلى أهل النار. فعلى كل، هذا الحديث العظيم فيه دعوة من الله تبارك وتعالى إلى أن يحرص، من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحرص المسلم على تعلم العلم والعمل به ثم نشره بين الناس. قال وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجا، فأطاعه طائفة من قومه وأدلجوا فانطلقوا في على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. العرب عندهم مقولة ألا وهي عندما يقول الرجل أنا النذير العريان. كان من عادة العرب أنه إذا جاء الناس بخبر مثير ويريد أن يكون هناك تفاعل مع هذا الخبر كان يخلع ملابسه، كأنه يقول الأمر خطير جدا، الأمر خطير جدا ما يحتمل، لجرى أني خلعت ملابسي. عادتهم هكذا، وكانوا يسمون أمثال هؤلاء بالنذير العريان، يعني النذارة التي إيش يعني ما تحتمل التمهل، عجل اتخذ القرار. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا مثل هذا النذير العريان، وأنتم بين طائفتين، طائفة قبلت نذارتي، لأنه يقول أنا بعثت أنا والساعة كهاتين صلوات ربي وسلامه عليه. يقول هناك من أطاعني فأدلج، أي دخل في هذا الدين واتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتزم طريقه، فهذا نجا وسلم. وطائفة أخرى كذبت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتابعه صلوات ربي وسلامه عليه، فماذا وقع لها؟ هلكت. لماذا هلكت؟ لأنها لم تصدقه وهو الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا باب تتميم الأنبياء وختمهم بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذا يؤكد القضية التي ذكرناها قبل، ألا وهي أن النبي مع الأنبياء يتساوون في قضية ماذا؟ في قضية النبوة، فكلهم لبنات كريمة في هذا البنيان العظيم. فإبراهيم لبنة في هذا البنيان، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وموسى وعيسى ويحيى وزكريا ويوسف ويعقوب وإسحاق وإسماعيل وأيوب، وهكذا صلوات ربي وسلامه عليهم في هذا البناء الكريم الطيب المبارك. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أن إنسانا بنى بنيانا حسنا وتعب عليه وأجمله وحسنه حتى أعجب الناس بهذا البنيان، ثم وهم يمضون وجدوا مكان لبنة لم توضع، فصار عدم وجود هذه اللبنة نقصا في هذا البنيان، فصار الناس تلفت انتباههم تلك اللبنة، ويقول بعضهم لبعض هل وضعت؟ فإذا وضعت كمل وتم، وإذا لم توضع ما زال البنيان ناقصا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا تلك اللبنة، لأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فإذا بعث تمت الرسالة وتمت النبوة ولم يأتي بعده نبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب تسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. هذه تسمى إرهاصات. إرهاصات يعني بدايات ودلائل تنبئ النبي صلى الله عليه وسلم بأنك على شأن عظيم وأنك مقصود. وهذه الإرهاصات منها عناية الله به سبحانه وتعالى منذ نعومة أظفاره بل قبل أن يولد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد أن ولد كانت العناية الإلهية بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن يقرأ سيرته يرى ذلك واضحا جليا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمشي في مكة يمر وحده أحيانا على حجارة فتسلم عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فكانت هذه يعني بشارات وإرهافات من الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنك متميز، أنت متميز، أنت غير، أنت غير هؤلاء الناس، أنت لك شأن. وهذا السلام من الحجر نؤمن به على الحقيقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس على الله بعزيز، الذي أنطقك ينطق الحجر. أليس الناس يقولون يوم القيامة لجلودهم لما شهدتم علينا؟ فماذا ترد عليهم جلودهم؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن نؤمن أن الجلود تتكلم، طيب الجلود تتكلم، الحجر يتكلم. أليس الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه العزيز في قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، ليش؟ زلزال من خشية الله، وهي حجارة. ويقول الله تبارك وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وإن كانت حجارة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فنؤمن بهذا على الحقيقة أن هذه الجمادات تسبح، لكن نحن كما قال الله تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وينطق الله الحجر للأنبياء كما أنطقه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وينطق البهائم كما نطقت النملة لسليمان، ففهم الله سليمان كلام النملة وهكذا. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى الذي أنطقك ينطق هذه الأشياء. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى ويوم نحشر المجرمين على وجوههم، ويوم نحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما، فقالوا يا رسول الله أو يحشر الناس على وجوههم؟ كيف يمشي الناس على وجوههم؟ قال أو يحشر الناس على وجوههم؟ فانظر إلى جواب النبي صلى الله عليه وسلم وتدبروا، فقال أوليس الذي أمشاه على رجليه في هذه الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه في يوم القيامة؟ بلى والله قادر سبحانه. فالذي أنطقك قادر على أن ينطق الحجر والشجر. ألم يحل الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يشهد الذئب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا. فالشاهد أننا نؤمن بهذا على الحقيقة، ولكن نكل ذلك إلى الله تبارك وتعالى لأننا لا نفقه ذلك كما قال الله تبارك وتعالى. وهذا باب نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله وأصحابه بالزوراء، الزوراء مكان قرب المدينة، عند المدينة يعني، دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع أي الماء من بين أصابعه، فتوضأ جميع أصحابه. قال قلت، أي سأل لي أنس، كم كانوا يا أبا حمزة؟ وأبو حمزة هو أنس بن مالك. قال كانوا زهاء 300. وعن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، أي إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله تعالى عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، يعني يرتفع، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. يقول فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراف يعني ماؤها قليل، تبض بشيء من الماء. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل من؟ الرجلين اللذين تقدما وسبقا، هل مسستما من مائها شيئا؟ لأنه قال إيش؟ لا يمس أحد من مائها شيئا. قال نعم. فسبهما، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، يعني شيء قليل من الماء. قال: وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيه، أي إلى العين، فجرت العين بماء منهمر أو قال غزير. يقول شك أبو علي، أبو علي هنا الحنفي الراوي عن الإمام مالك، يقول حتى استقى الناس، ثم قال: يوشك يا معاذ، أي النبي يقول لمعاذ: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. هنا في هذين الحديثين تظهر بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه شخص مبارك كما هو الحال في سائر الأنبياء. قال الله تعالى عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم مبارك أينما كان، عرقه مبارك، تفله مبارك، ريقه مبارك، ما يمسه كل شيء مبارك صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أكل من الطعام صارت فيه البركة، وإذا شرب من الماء صارت فيه البركة، وإذا توضأ كانت البركة، وإذا لبس ثيابا صارت مباركة، لأنه شخص مبارك صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذين الحديثين تظهر بركة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الله جل وعلا يظهر للناس صدق هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذه الآيات التي يظهرها الله جل وعلا على يديه المباركتين. وهنا سب النبي لهذين الرجلين، قد نص أهل العلم على أن هذين الرجلين كانا منافقين، وذلك أنه في غزوة تبوك خرج جماعة ليست بالقليلة من المنافقين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووقع منهم حادثتان مشهورتان. أما الحادثة الأولى فهي سبهم للنبي وسبهم للقراء لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر الناس بطونا وأجبنهم عند اللقاء، وفيهم أنزل الله تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والحادثة الثانية في رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك، أراد المنافقون قتل النبي وأن يلقوه من فوق العقبة صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الله نجاه منهم. فقد خرج إذن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جماعة من المنافقين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن لأحد أن يبقى يوم تبوك، وما بقي في المدينة إلا من أمرهم النبي بالبقاء أو كانوا من المعذورين أو كانوا من النساء والصبية والشيوخ الذين ليسوا من أهل القتال أصلا، أو كانوا من المنافقين الذين تعذروا النبي بأعذار، أو كانوا من العصاة. وقد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم كل أصحابه تقريبا، وخرج جماعة من المنافقين الذين كانوا لا يريدون أن يظهر نفاقهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. قال أهل العلم: منهم هذان الرجلان اللذين شربا من الماء وعصوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا احتمال وارد بل هو الأظهر، وقيل غير ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سبهما لأنهما عصيا أمره. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من ربه، قال: اللهم من لعنته أو سببته وليس أهلا لذلك إلا جعلته كفارة له. فإما أن يكون إذن ممن سبه وهو لا يستحق، أو يكون ممن سبه ويستحق وهم من المنافقين، وهذا أظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا أو ما ها هنا قد ملئ جنانا، وهذه من علامات النبوة، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وذلك أن الله يطلع بعض غيبه على بعض أنبيائه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، إما يحجر الناس وإما يبشر الناس وإما أن تؤكد هذه القضايا صدق نبوتهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. والآن الذي يذهب إلى تبوك يرى فيها إيش؟ من حدائق الغناء الشيء الكثير، مع أني أنا ما ذهبت حقيقة لكن أسمع أخبارا من الجنان الموجودة الآن والحدائق الغناء الشيء الكثير والفواكه التي لا تكاد توجد في غيرها، أعني في الجزيرة. وأيضا ممكن يكون هذا أيضا في مستقبل الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جزيرة العرب ككل، حتى تعود جزيرة العرب مروجا وانهارا. ثم أتبعه بباب بركة النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، فعن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعم، فأطعمه النبي صلى الله عليه وسلم شطر وسط من شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. يعني لو تركتموه على البركة ولم تمسوه بأيديكم ولم تكيلوه، لأنهم لما كالوه استشعروا النقصة وخافوا أن يذهب، فقال: لو لم تكيلوه لبقي لكم، لكن فعلكم هذا كما فعلت إيش أم إسماعيل لما قالت زم زم، ولو لم تقل زم زم لإيش لصار نهرا جاريا. فكذلك هنا كالوه لما وقع في قلوبهم من خوف نفاده، فقال النبي: لو لم تكيلوه لبقي، أي لبقيت البركة التي جعلها الله تبارك وتعالى فيما مسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، أي جوعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيور: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا، خماص يعني البطن لاصق بالظهر من الجوع. يقول: رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، أي جلد فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة يعني شاة صغيرة، قال: فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي، يعني أنا خلصته على ما انتهت من الذبح، انتهت هي من الطحن، فقطعتها في برمتها يعني في إناء، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تفضحني برسول الله ومن معه، يعني الأكل إيش قليل، وهذا يوم الخندق يعني العالم كلها داخل المدينة. قال: فجئته فساررته، يعني زوجته تقول له إيش لا تأتي بعد التبيت ترى الأكل يلا يكفي. يقول: فجئت فساررته، يعني سار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: عندي لك طعمة. يقول: فساررته فقلت: يا رسول الله، إن قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك، يعني مجموعة قليلة. يقول: فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا، يعني طعام. شوف يا أهل الخندق يعني أي واحد منكم الآن يضع نفسه مكان جابر بن عبد الله، سكتة، شو يأكلهم أهل الخندق؟ طيب قال: فحي هلا بكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى بيتي جابر، وذلك
من فضلك اقلب الشرير.
خمس وراه يعني طعام. شوف يا أهل الخندق يعني أي واحد منكم الآن يضع نفسه مكان جابر بن عبد الله سكته شو يأكلهم أهل الخندق؟ طيب قال فحي هلا بكم الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى بيتي جابر، وذلك لما له من الإدلاء على جابر والميانة. طيب فدعاهم النبي إلى بيتي جابر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. لماذا؟ حتى تكون البركة بمس النبي صلى الله عليه وسلم بيده المباركة ذلك الطعام. قال فجئت، يقول جابر إلى امرأتي يعني، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك. هل جايبهم يعني امرأته غضبت على جابر تقول لك شو كفي هؤلاء شو جايب معك؟ أنا قلت لك إيش لا تفضحنا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مع اثنين ثلاثة قالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت لي، ترى مو مني. قال فأخرجت لها عجينتنا أي إلى النبي، فأخرجت له عجينتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق فيها وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك أي دعا بالبركة صلى الله عليه وسلم، ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك. هو قليل يعني أنا كفي، لا جيبي خابزة تخبز معك لن تكفي يدك، واقدحي من برمتك يغرفي من هذه البرمة ولا تنزلوها دعوها على مكانها. يقول وهم ألف يعني الذين جاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم ألف. يقول فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه يعني فضل من الطعام حقيقة. يعني الآن لو واحد أراد أن يتصور الأمر يقول إيش لا مو معقول ألف شات مع طحين، لكن الذي يؤمن حقيقة ببركة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وبأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى يؤمن ويسلم ولا يبالي أبدا. نعم يقول فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي يعني لذلك الأكل ما زال فيها، وإن عجينتنا لا يخبز كما هو يعني العجين كما هو أو الخبز كما هو يعني ما نقص شيء بفضل بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث الثالث الثاني عفوا الذي نتم به هذا الباب. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 و100 يعني كم 30 و100؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية يعني تبيعنا أو تعطينا، أو قال أم هبة، قال لا بل بيع. يقول هذا الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى منه شاة فصنعت أي طبخت هذه الشاة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أي من الشاة أن يشوى. قال وأيم الله ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها جعل الله فيها بركة، يقطع تبقى كما هي ويقطع كما هي. يقول إن كان شاهدا أعطاه وإن كان غائبا خبأه له. قال وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا وفضل من القصعتين فحملته على البعير أو كما قال. صلوات ربي وسلامه عليه قد يقول قال ليتني كنت معه حتى أرى هذه المعجزات وأرى هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه كيف يظهر الله البركة على يديه، فقول كن أم كما أنت، وما يدريك لعلك لو كنت في ذلك الوقت لكنت في الصف الآخر، فقل الحمد لله على العافية وكن كما أنت، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب، هذا سائل يقول نرجو إعادة التعاليل في النهي عن التفضيل بين الأنبياء، يعني الأمور، يعني لماذا قال لا تفضل بين الأنبياء؟ قلنا لواحد من أربعة أمور، ويريدني أن أعيدها وأنا أريدكم أنتم أن تعيدوها، فما رأيكم؟ يلا، مو شرط الأربعة، واحدة من الأربعة، يعني كيف نجمع بين قول النبي لا تفضل بين الأنبياء وبين قوله أنا سيد ولد آدم وبين قول الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ نعم إذا فضل على سبيل التنقص، نعم أن النبي قاله على سبيل التواضع، نعم أن يكون أثناء الخصومات، لأن أثناء الخصومات صير تحدي ثم يغلط عليه. أضرب لكم مثالا، معلش بقطع الحديث بمثال، يعني واحد مرة يقول أنا جالس ويا واحد شيعي، سب عمر ولا سب علي؟ ما شاء الله، جاليش حق سب عمر، قلت يعني هذا الحل الذي وجدته، فهذا على سبيل الخصومة. فلما يأتي اليهودي يسب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يقوم يسب موسى من باب الانتصار لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان على سبيل الخصومة فيكون النهي ظاهرا. بعد أن يكون التفاضل في النبوة، نعم أنهم في النبوة سواء، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. نعم، سؤال الجائزة، إيه سؤال جائزة، لا أصبر خل الجائزة. طيب، قلنا أن الإمام مسلم له ترتيب في كتابه، فبالنسبة للكتب والأبواب من الذي رتب الأبواب، ومن الذي يعني كيف صنيع مسلم وكيف صنيع غيره في هذه المسألة؟ واللي جاوب راح يترتب عليه سؤال ثاني، لأن السؤال سهل فراح نرتب عليه سؤال ثاني. نعم، الذي رتب الأبواب، نعم، واللي يسمى الأبواب، ماشي لم تصب، نعم لم تصب، نشوف الصوب، نعم والأبواب الذي رتب الأبواب، نعم لم تصب، نعم رتب إيش؟ الأبواب. طيب ومن سماها؟ طيب والكتب من الذي رتبها ومن سماها؟ لم تصل، أصبر خلنا نشوف. نعم، هذه إيش؟ رتب ماذا؟ الكتب. ومن سمى الكتب؟ سمى الكتب، لم تصد، لم تصد، لم تصد، نعم أنت، أيوة خلوا عطوا فرصة، عطوا فرصة، بس يخاف. أيوة أحسنت، بقي السؤال حتى تأخذ الجائزة، الإمام مسلم وين بيتهم؟ والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. فما زلنا مع صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الحاضرين والحاضرات. هذا باب في بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اللبن. عن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد. قال: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا. فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
أنا لا أتعمد لأن حتى يدرك الأبواب نختص من حديث حديثين الوقت ضيق.
قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. فأتانا الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي. الحديث. المقداد رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن نفسه وأخوين له، وليس أخوين شقيقين، وإنما يعني من المسلمين. يقول: ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، أي من التعب، ثم جعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا، يعني أنه لا يجدون عندهم طعاما، لا يجدون بغيتهم عندهم. وليس المقصود أنهم يردوننا بخلا وشحا، وإنما المقصود أننا لا نجد بغيتنا عندهم. وإلا فإن الله تبارك وتعالى أخبر عنهم أنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولكن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه الأضياف يرسل إلى بيوتاته الحجرات يطلب الطعام فلا يجد، فيقول: من يضيف أضياف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكذا الأمر هنا، لا أحد يقبلنا، إلا نجد عند أحد بغيتنا. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، أي ضيفنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثلاثة أعنز. أعنز جمع عيش، جمع عنز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. وأنتم تعلمون أن ضرع العنز ليس كضرع البقرة، وإنما هو لبن يسير، وتصوروا ثلاثة أعنز كم فيها من اللبن حتى يكفي أربعة أنفس. قال: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي نصيبه لأنه غير موجود. قال: فيجيء من الليل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم نائمون. قال: فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، يعني يسلم بصوت منخفض، مثل أن بعض الناس يدخل الناس نائم ويصفق الباب ويفتح الأنوار وصراخ وكأنه لا أحد هنا. بينما أدب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يسلم تسليما، إذا كان الإنسان نائما فإنه لا يوقظ هذا التسليم، وإذا كان يقظان فإنه يسمع هذا التسليم من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لكريم أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي. وكان من عادته أنه إذا دخل بيته صلى صلوات ربي وسلامه. والمسجد هنا المقصود مسجد البيت، يعني المكان الذي يتخذ في البيت مكانا للصلاة، المكان الذي يتخذ في البيت مكانا للصلاة يقال له المسجد، لأنه يسجد فيه. ومنها قول الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المقصود بالمساجد أي السجود، المساجد أي السجود، فإذا كنت ساجدا فلا تدعو غير الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي شرابه فيشرب، أي الذي تركناه له. يقول: فأتاني الشيطان ذات ليلة، وقد شربت نصيبي. فقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم وما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها. هنا الشيطان لم يأتيه على صورة آدمي ولا كلمه، وإنما وسوس له. هذا وسواس الشيطان. عندما نقول نعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعني وسوسة الشيطان وإيذائه. فالقصد هنا أنه قال أتاني الشيطان أي وسوس لي وألقى في روعي. ماذا ألقى في روعه الشيطان؟ ألقى في روعه الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم غير محتاج لهذا اللبن، وإنما هو يفرح المسلمون كلهم إذا زارهم أو زاروه، يتحفونه بالهدايا، وكان هذا معروفا عند الأنصار، يتحفون النبي بهداياهم. بل رجل من الأنصار وهو سعد بن عبادة سيد خزرج، ذكر الإمام الذهبي وغيره أنه منذ هاجر النبي إلى أن توفاه الله 10 سنوات وهو في المدينة، ما مر يوم من هذه السنوات العشر إلا ويهدي للنبي هدية، هذا الرجل وحده. فكيف بباقي الأنصار؟ وكانوا يتحينون يوم عائشة فيهدون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أن الشيطان ألقى في روع المقداد أن النبي غير محتاج صلوات ربي وسلامه عليه لهذا اللبن فاشربه. قال فشربته. قال فماء وغلت في بطني، أي شرب اللبن، وعلمت أنه ليس إليها سبيل، يعني إخراجها. قال ندمني الشيطان. شوف الشيطان، طيب يقول افعل ما فيها شيء كذا كذا كذا، إذا فعل قال يا ويلك ليش سويت. هي طبعا الشيطان يريد أن يحزنك، الشيطان يريد أن يحزنك بهذه أو بتلك. ذكي، أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء، يعني في ذكاء وخبث. طيب قال ندمني الشيطان فقال ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك، فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك وآخرتك. يقول وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدمي. يريد أنه يعني كان فقيرا، كان ضعيف الحال، طيب فأراد أن ينام، يريد أن يغطي جسمه كله، ما يستطيع من الخوف من رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحياء. قال وجعل لا يجيئني النوم. لماذا؟ سوي شيء، نسوي شيء غلط. يقول وأما صاحباي فناما. لماذا؟ قال ولم يصنع ما صنعت، هذا عذرهما أنهما لم يصنع ما صنعت لذلك ناما. قال فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم كما كان يسلم. كيف كان يسلم؟ لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. قال ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا فرفع رأسه إلى السماء. قلت الآن يدعو علي، قلت الآن يدعو علي فأهلك. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. هذا يدل على ماذا؟ أنا أسألكم الآن، يلا أخبروني يدل هذا على ماذا؟ نعم، الرحمة في قلب هذا النبي، على الحلم، على توكله على الله سبحانه وتعالى، السماحة، حب الخير للغير، نعم لا ينتقم لنفسه، تفاؤل، أين دعاء هنا ماشي هلا، نعم تواضع، أين التواضع؟ أن يشرب من بعدهم يعني، لا لا في هذه الحال الآن، لما قال ما دعا عليه وإنما قال اللهم اطعم من أطعم من طعام، كيف أدبه وأخلاقه، خلق العظيم، إشفاقه،
حكمة النبي عدم الإحراج. الشاهد إذن هذا كله يدل على كريم خلقه صلى الله عليه وسلم. ألا يكفينا قول عائشة كان خلقه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. طيب هنا قال اللهم أطعم من أطعم من الصيف، حنا نقولها متى الآن بعد ما ناكل الرسول متى قالها؟ ها نحن نقول اللهم أطعم من أطعم من الصيف من سقانا متى الآن؟ الرسول متى قالها؟ كريم غيره يقول إذن هذه تقال قبل الطعام، هذه تقال هذا الدعاء يقال قبل الأكل. يعني إذا طلبت من أحد أو شيء أو أحد أراد أن يطعمك تقول له هذا الدعاء قبل أن تأكل، فإذا أكلت تقول إيش؟ اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، وإن دعوت به لا بأس إن شاء الله تعالى. ولكن شاهد أن النبي قاله إيش؟ قبل أن يطعم صلوات ربي وسلامه عليه. قال فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، يعني ربطها على نفسه. يقول وأخذت الشفرة، الشفرة إيش هي؟ سكين. يقول وانطلقت إلى الأعنز أيها أثمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ذهب ليذبح عنز للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال إيش؟ أطعم. يريد دعاء النبي مع أن العنز هلة ولا لا؟ هلة عنز له. طيب فأراد أن يتصرف بمال النبي صلى الله عليه وسلم طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم وسقاهم. طيب والآن سيدعو لمن يطعمه، قال أطعمه من ماله عائدة من كيسه، واضح. فأراد أن يذبح عنزا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقدمها له لما يعلم من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يغضب لهذا الأمر. يقول فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن، يعني جيت لهذه العنز لأذبحها وإذا حافل يعني ضرعها إيش في حد، مع أن حلب الحليب. يقول فإذا هي حافل، ذهبت إلى الثاني والثالث وإلا كلهن إيش حفل، يعني اللبن رجع. وهذا دليل إيش بركة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. إناء لآل محمد، من آل محمد هنا؟ أزواجه، إذن تطلق الآل على إيش؟ على الأزواج. يقول ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه لأنه كبير والحليب قليل، فما يوضع الحليب في هذا الإناء وإنما أنا إيش؟ صغيرة. يقول لا، جئت بإناء كبير وامتلأ. يقول فحلبت فيه حتى علته رغوة، معروف الرغوة، الرغوة تكون بعد إيش؟ مع الحليب الزبدة التي فيه. قال فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ قال قلت يا رسول الله اشرب، لا تفتح بيبان سكرة، اشرب يا رسول الله. طيب لأن الرسول جاء وما وجد إيش الشراب، اللبن المفروض يترك له، فالمقدار ضيع الموضوع. لأن الرسول سأله أشربتم شرابكم الليلة، المفروض يقول إيش نعم أو لا، هو تكلم في موضوع إيش قال اشرب يا رسول الله، اشرب يا رسول الله. يقول فشرب ثم ناولني، فلما عرفت أن النبي قال قلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني. فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي، يعني شبع من اللبن، صلى الله عليه وسلم روي من اللبن، وأصبت دعوته، لأن قال إيش أطعم من أطعم واسق من سقاني، يقول أنا الذي سقيته، أصابتني الدواء، يعلم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. يقول وأصبت دعوته ضحكت حتى ألقيت على الأرض. شوف اللي كان خايف الآن قبل قليل يقول سقطت على الأرض وأنا أضحك من الفرح. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد، أنت اللي شارب اللبن، إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا، يعني يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قص علي وكذا، نعم وفعلت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله عز وجل، هذا الذي رأيته طيب يا مقداد ترى رحمة من الله سبحانه وتعالى. أفلا كنت آذنتني فنوقد صاحبينا فيصيبان؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت والذي بعثك في الحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها يعني أنت طيب أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس المهم أهم شيء أنا وأنت يا رسول الله وأنا شريك معك بس يكفيني هذا ولم يهتم لصاحبي وهذا يدل على أن هؤلاء بشر يعني يقع منهم مثل ما يعني بعض الناس يقولون هذول صحابة ما نستطيع أن نصل إليهم صحيح هؤلاء الصحابة نالوا شرف الصحبة يعني لكن في باقي الأمور هم إيش هم بشر يخطئون ويصيبون ويضحكون ويغضبون ويرضون ويحتاجون ويجوعون ويعطشون كما أنت تماما وإن أكرمكم عند الله أتقاكم فهؤلاء رضي الله عنهم نالوا شرف الصحبة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله أن يحشرنا وإياكم معهم باب بركة النبي في السمن عن جابر رضي الله عنه أن أم مالك رضي الله عنها كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا فيأتيها بنوها فيسألون الأدمة يعني الطعام اللي هو الإدام وليس عندهم شيء فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا كان السمن يعتبرونه من الإدام والخل يعتبرونه من الإدام الشيء المهم إيش يؤكل مع الخبز أو يؤكل مع الشعير وما شاء أي شيء يؤكل معه يعتبرونه إداما حنا الحين لازم إيش لحم دجاج سمك سمك دجاج لحم دجاج سمك لحم وهكذا هذا الإدام طيب الإدام هو أي شيء يوضع مع غيره قال فما زال يقيم لها أدم بيتها يعني دائما سبحان الله لبركة هذا النبي الكريم الذي كانت تهدي له به ترجع تجد فيه ما أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم ودائما تجد فيه خيرا يقول حتى عصرته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عصرتيها قالت نعم قال لو تركتيها ما زالت قائمة سبحان الله كما بالنسبة للصحابي الذي إيش كالها كال الطعام ذهبت البركة سبحان الله هذه لما عصرتها زالت البركة نعم هذا باب انقياد الشجر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا حديث طويل نستميحكم عذرا في قراءته عليكم عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت إذن يصير عبادة بن الصامت إيش جده قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبا اليسر أو أبا اليسر وهذا أبو اليسر اسمه كعب بن عمرو وهو صحابي من الأنصار وذكروا أنه آخر من مات من الأنصار الذين أو آخر من مات ممن شهد بدرا آخر من مات ممن شهد بدرا يقول فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له معه ضمامة من صحف يعني رزمة من صحف وعلى أبي اليسر بردة ومعافري نوع من الثياب قميص وما تحته يقول وعلى غلامه بردة ومعافري إذن هو لابس بردة ومعافري طيب وغلامه أيضا له بردة ومعافري بردة ما يلبسه والمعافري مثل الإزار يقول يعني الآن غلامه يلبس كما يلبس هو الغلام يعني العبد المملوك له فقال له أبي يقول أبوه أبو الوليد عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت إذن أبوه الوليد بن عبادة بن الصامت فقال له أبي يا من باب إيش كبر سنه وأنه من الأنصار كذلك فقال له يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب يعني شكلك زعلان في وجهك غضب ما لك قال أجل كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال الحرامي يعني من بني حرام مو حرامي لص وإنما هو من بني حرام جابر بن عبد الله بن عمرو ابن حرام اسمه فالحرامي نسبة إلى هذه أو هذا الفخذ من الأنصار قال كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال فأتيت أهله فسلمت عليه فقلت ثم هو قالوا لا قال فخرج علي ابن له جفر يعني ولد صغير يفهم فقلت له أين أبوك قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي الفضايح هذا فضح أباه قال قلوا له مو موجود وين أبوك داخل أبوك خشبة على الفراش على سرير أمي، أريكة أمي يعني على السرير. يقول فقلت أخرج إلي قد علمت أين أنت، اللي مو موجود اطلع اطلع موجود، أخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت ما حملك على أن اختبأت مني، كان خرجت لي لماذا اختبأت، ما السبب؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، أقول لك الصدق، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعيدك فأخلفك فأخلفك، يعني كل ما في القضية أني قلت إن خرجت لك فأكذب أو أعد وأخلف، أخلف الوعد يعني. فقلت لا هذه ولا هذه، قل غير موجود، هذا أهون. وهذا سبحان الله صاحب الدين الذي يستدين من الناس يقع في مثل هذه الإحراجات، وهو أنه يحدث فيكذب ويعد فيخلف، لأن الناس تطالب بحقوقها وهو لا يستطيع أداء هذه الحقوق. قال وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أحب أن أخلفك ولا أحب أن أكذبك، وكنت والله معسرا، هذا السبب، أنا معسر لا أملك شيئا. قال الله، يعني تقسم بالله أنك الله، قال الله، قال الله، قال الله، يعني الله يعني والله، والله أنت معسر، يقول والله أنا معسر، والله أنت معسر، والله. فالسؤال يكون بالمد، الله، الجواب يكون إيش؟ بالقط، الله يعني والله أنا معسر. طيب قال له ثلاث مرات، قال فأتى بصحيفة فمحاها بيده، قال عطني عطني الورقة اللي بيني وبينك اللي هي الدين اللي عليك، فمحاها، قال خلاص انسى الدين، انسى الدين. هذه الدرجة تكذب وتختبئ مني أنا شان الدين، يعني رأى أنه إيش، كأنه ضغط عليه، يعني هو زعلان على نفسه. ولما قال له الوليد بن عباد أرى في وجهك سبعة غضب، يعني زعلان على إيش، على نفسه، كأنه أحرجه بمطالبته بالدين، هو ما كان يدري أنه معسر. طيب قال فمحاها في يدي، فقال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حلم، إن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حلم. فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع أصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه وفي رواية إلى نياط قلبه، إلى العرق يعني الذي على القلب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. الله أكبر، شو كانوا وقافين مع كتاب الله، مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حريصين على الخير، هو زعلان على نفسه كيف طالبه بالمال وهو معسر، وكيف أنه أحرجه، فغضب على نفسه، ثم قال له أذهب أنت في حل من هذا المال، إن صار عندك سدد وإلا فأنت محلل بهذا المال. ثم قال فقلت له، يعني هذا القائل الآن عبادة ابن الوليد بن عبادة بن الصامت، فقلت له يا عم لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، وأخذت معافريه وأعطيته بردتك، هي يقول الإمام النووي وغيره من المفسرين الشارحين لصحيح مسلم يقول واو هنا بمعنى أو، الصحيح أو، يعني القصد إيش، قصد هو عنده بردة ومعافري، وأنت عندك بردة ومعافري، يا اثنين تبادلوا، هو عنده بردان وأنت لك معافري، يصير كشخة يعني، واضح ولا لا، يصير اللباس إيش، يصير اللباس منسجما، بردتان مع معافرين، لماذا هذا بردة وهذا معافري وهذا بردة وهذا معافري. يقول فكانت عليك حلة وعليه حلة، فمسح على رأسه وقال اللهم بارك فيه، يعني على الذكاء والنباهة، اللهم بارك فيه، يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبي، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، يعني هذا العبد الذي عندي ألبسه ما ألبس وأطعمه ما أطعم وإن كان عبدا. فهذا بالنسبة للعبد، فكيف بالنسبة للخدم، من باب أولى أن الناس إذا كان عندهم خدم أنهم يطعمونهم، أنهم يطعموهم، يطعمونهم مما يطعمون ويكسونهم مما يكسون أولادهم. طيب
قال وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. لا يلبس ما شاء وأنا ومثل نفس الشيء ولا يأخذ من حسناتي يوم القيامة أكون إيش ظلمته. ثم مضينا يقول تركنا أبا اليسر الآن حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به يعني لابسه هكذا يعني اشتمل به يعني وضعه على كتفيه. قال فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة فقلت يرحمك الله أتصلي في ثوب واحد ورداءك إلى جنبك؟ يعني كيف تصلي في ثوب واحد عندك رداء ثاني؟ والأصل أن تصلي في ثوبين وتغطي كتفيك، لماذا كتفاك يعني مكشوفان وتصلي في برد واحد في إذا واحد مشتمل عليه؟ ماذا كان الجواب؟ قال فقال بيده بصدري هكذا ضربني على صدري وفرق أصابعه وقوسها على صدري. قال أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. بس أنا سويت هذا عشان الحمقى من أمثالك يشوفوني ويقلدوني. يعني حتى لأن بعض الناس كان يرى أنه يجب لبس إزار ورداء ويقول لا أردت أن أبين للحمقى أنه لا يجب، يجوز أن تصلي برداء واحد أو شملة واحدة ولن كان عندك آخر. وهذا من باب تعليم الجاهل وأيضا الأسلوب الكبير مع الصغير ما في بس ما إيش يشد عليه شوية وسماه أحمق والأحمق عن الجاهل. نعم. قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب. عرجون ابن طاب نوع من التمر يعني إخلاص سكري برحي هذا نوع من التمر اسمه ابن طاب. عرجون العرجون معروف شنو؟ مو العذب كله العرجون ايش؟ عود عود من العذب. طيب عرجون ابن طاب فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون اي النخامة ثم اقبل علينا فقال ايكم يحب ان يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا. خشعنا هنا خشعنا معنى سكتنا من السكوت والسكون وخشعنا هنا خفنا من الخوف من هذا الكلام. لا لا خشعنا خشعنا من الخوف. نعم. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا أي مرة ثانية. ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال قلنا لا أينا يا رسول الله ولا واحد منا يريد هذا. قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه. ولذلك الإنسان إذا قام يصلي يخشع لله تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى يكون قبل وجهك فأنت تكون تقابل الله وتخاطب الله سبحانه وتعالى وتناجي الله سبحانه وتعالى فكيف ترضى أن تسفل في جهة القبلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم فلا يبصقن أحد قبل وجهه ولا عن يمينه إكراما لليمين وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى. طبعا هذا لما كان إيش تراب فتحت رجله اليسرى عن يساره ويدوسها بالتراب. فإن عجلت بك بادرة يعني ما تستطيع طيب فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض يعني افل في ثوبك هكذا. طيب والآن طبعا في نسبة المساجد الآن ما عندك إلا الثوب أو الغترة أو إذا كان عندك مناديل يعني لا تدخل في الأرض لا عن يمين ولا عن يسار. قال أروني عبيرا. عبيرا يعني خلطة طيب طيب يعني إيتوني بطيب إيتوني بطيب. فثار فتى من الحي شاب يشتد إلى أهله فجاء بخلوه يعني جاء بالطيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في راحته في يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون يعني الطيب ثم لطخ به على أثر النخامة. ملاحظين شيء؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقوم ينظفها واحد يسويها. شوف التواضع. النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم هو اللي يجي ينظف التخمة
صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم، يعني الطيب، وضع الطيب في المساجد. ثم قال جابر: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعقبه، وفي رواية يعتقبه، منا 65 و67، يعني من الفقر والحاجة كان كل 7 أو 5 أو 6 لهم بعير واحد، 5 كل واحد له وقت، هذا يركب نص ساعة ويمشي ساعتين، وهذا يركب نص ساعة ويمشي ساعتين، وهكذا. فإن كانوا 7 يركب نص ساعة ويرتاح يمشي 3 ساعات. يقول: فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له، يعني دوره الآن أحد الأنصار صار وقته الآن أنه يركب. قال: فأناخه فركبه ثم بعثه، يعني بس يقوم الناضح اللي هو البعير، فتلدن عليه بعض التلدن، يعني ما طيب الخاطر في إيش؟ في قيامه، ثقيل. طيب، فقال له: شأ لعنك الله. شأ يعني كلمة تقال للإبل، يعني شنو؟ امش، تحرك، خطاب للإبل يعني. قال: شأ لعنك الله. قال رسول الله: من هذا اللاعن بعيره؟ من الذي لعن بعيره؟ طيب ليش ما قال؟ لأنه قال لعنك الله، يمكن لعن إنسان. كيف عرف النبي أنه لعن بعيرا؟ لكلمة شأ قبلها. قال: أنا يا رسول الله رجل منهم. قال: انزل عنه فلا تصحبنا بملعون. إن هذا البعير الآن ملعون، خلاص يرجع البعير، يعني شوف بعد ما كان 5 على بعير بيصير شنو؟ 10، للبعير هذا بيرجع. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها.
تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.